الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية من جملة وصايا اشتملت عليها آيات متتابعات كما سبقت الإشارة من هذه السورة العظيمة من سورة الإسراء، من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. وقد سبق الحديث عن كل هذه الوصايا وما اشتملت عليه، كما سبقت المقارنة بين ما في هذه الآيات وبين ما في سورة الأنعام من قوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حيث إن السورتين كلتيهما مكية، وذكرنا مناسبة ورود ما في سورة الأنعام وتناسبها مع السورة وأغراض السورة، وكذلك ما هنا وتناسبه كذلك مع السورة وأغراض السورة، وخاصة أن سورة الإسراء كما قلنا هي من أواخر ما نزل من القرآن المكي، وحدث الإسراء كما هو معلوم هو في أواخر العهد المكي. وذكرنا وجه المقارنة بين هذه الوصايا التي في سورة الأنعام والوصايا هنا التي في سورة الإسراء، كما تكلمنا عن الوصايا بشيء من التفصيل على حسب ما اقتضاه المقام، سواء فيما يتعلق بحقوق الوالدين، والآيات هنا أطالت في حق الوالدين وأشارت إلى أشياء دقيقة مما يؤثر في النفوس الكريمة وفي النفوس التي لا تزال فطرها مستقيمة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فهي تلمس شراف القلب لمن كان له قلب. ثم التعقيب بحق ذوي القربى، وهذا شأن القرآن في كثير من هذه الوصايا، حيث تبدأ الوصية بحق الله ثم حق الوالدين ثم حق الأقربين، ولا شك أن الأقربين ما كانوا أقربين إلا بسبب الوالدين، وهذا يشير إلى صلة الأرحام كما سبق، وكذلك حقوق الأخرى للمسكين وابن السبيل، ثم الإنفاق والوفق فيه ما بين تبذير وتقدير، وأنهي عن قتل الأولاد، وذكرنا علاقة ذلك بالإنفاق وبخاصة ما كان يفعله أهل الجاهلية من غرض القتل، إما خشية الإنفاق وإما خشية العار، وذكرنا المقارنة بين ما هنا وما في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ونولد، ولا تقدروا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وذكرنا الثروة في التعبير بإملاق وخشية الإملاق ونرزقهم وإياكم ونرزقكم وإياهم على ما سبق. لا أدري هل فيكم من يذكر الجواب فأقضينا هذه السورتين سورة الأنعام نحن نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم وسورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ما السر في التغيير بين الأسلوبين؟ الفقر حاصل. نعم طيب لما كان في الأولى الفقر حاصل وهنا خشية ما وجه التعبير بضمير البخاري نرزقكم وإياهم والإسراء نرزقهم وإياكم؟ وعلى أنفسهم. نعم أحسنت. نعم في سورة الأنعام كان تشير حينما يكون الفقر حاصلا ولا تقتل أولادكم من إملاق فالإملاق موجود ولهذا قال نحن نرزقكم فلا تخشوا الفقر على أنفسكم وهو موجود حاضر فيكم فليس وجود الأولاد من عدمه هو الذي يرفع عنكم الفقر أو يزيده ولهذا قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق فالإملاق موجود الفقر موجود. فمن هنا كان إذا كان الفقر موجودا غالبا الإنسان يخاف على نفسه لا على أولاده فقال نحن نرزقكم بينما في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فالإملاق ليس موجود لكن الإنسان لا يحب الأولاد يخشى الفقر هو ليس بفقير لكنه يخشى الفقر فقال الله نحن نرزقهم أنتم رزقكم موجود وهم يعلمون أن رزقهم موجود لكن يخشون على أنفسهم من أولادهم أو يشاركوهم في أرزاقهم أو أنهم لا يستطيعون كسب ما يكفيهم ويكفي أولادهم فقال الله نحن نرزقهم وإياكم فالذي رزقكم سوف يرزقهم. ثم جاء النهي عن الزنا أيضا وذكرنا المناسبة بين النهي عن الزنا وبين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ما هي المناسبة مشايخ ذكرناها؟ قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وعقب عن قوله ولا تقربوا الزنا. أي نعم أحسن. نعم لأن كان من صور قتلهم لبعض أولاد كانوا يأيدون البنات خشية العار كان وهذا من قتل الأولاد أيضا الأولاد يشمل البنين والبنات فلما نهى عن قتل الأولاد لأن بعض أغراضهم في قتل الأولاد هو خشية العار فقال هذا الذي تخشونه ولكن أنه عار أيضا اجتنبوه أنتم فكان النهي عن الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم جاء النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم جاء النهي عن قربان مال اليتيم والنهي عن قرب مال اليتيم يدل على انه ينبغي ان يبتعد الانسان عن اكله وعن وسائله لانه لم يقل لا تاكلوا مال اليتيم انما قال لا تقربوا فالنهي عن القرب نهي عن الوسيله التي تؤدي الى هذه الغايه كما هو طبعا نهي عن الغايه من باب اولى حتى الواشده وعقوب العهد ان العهد كان مسؤولا وذكرنا ان العهد يعني جميع الامانات وجميع المسؤوليات التي تكون على الإنسان من مسؤولياته سواء كانت مالية أو وظيفية أو سائر الحقوق. برضو كذلك في مدينة بالتفاصيل المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه من النواهي الجوامع. ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا من النواهي الجوامع. ولا تقف من القفو وهو الاتباع والمتابعة، أي لا تكن متبعا ما ليس لك به علم، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون على درجة من المحافظة على نفسه. ولو أخذ بمثل هذه الوصية لكفى الإنسان نفسه وكفى غيره من أشياء كثيرة، لأن كثيرا من المشكلات التي يتعرض لها الإنسان بل حتى كثيرا من أسباب ضياعه في نفسه في وقته في حاله وبسبب هذه الأمور، في تدخله فيما لا يعني وفي أخذه بظنه، ومثل هذه الأمور أكثر ما يوقع الناس في المشكلات ويوقعهم في الاضطراب ويوقعهم في الأذى النفسي هو أنهم يتبعون الظنون ويعتمدون على الظنون ويبنون علاقاتهم مع الناس وعلاقاتهم مع غيرهم بالظنون. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. الشيء الذي لم تتحقق منه ولم يغلب على ظنك حصوله لا تتبعه ولا تبني عليه. طبعا المقصود بالعلم هنا ما يشمل العلم القطعي والعلم الظني، لأن العلوم عند الأصوليين والفقهاء والكاتبين بالشريعة وكذلك عند المناطق مدركات الإنسان تقريبا على ثلاثة أو حتى على أربعة، على أربع درجات: حصول الشيء عند الإنسان، العلم عند الإنسان على أربع درجات: وهم وشك وظن وعلم. وهم وشك وظن وعلم. الوهم هو الشيء المرجوح، كما لو قيل لك من إنسان تعرف أنه كذاب وتعرف أنه لا يأتي دائما عاجز في أخباره وغير دقيق، فيقول لك حصل الشيء الفلاني. فإن كان فعلا خبره عندك لم يبلغ درجة الشك وإنما أصبح شيئا مرجوحا بحيث أنك لا تكتفي به، فهذا غالبا وهم لأنه لم يتحقق على الأقل في تقديرك أنت. أو كما لو كنت جالس مع أصحابك في مجلس فقلت لهم حصل كذا وكذا، مر بين أيدينا كذا وكذا، وكلهم لم يروه، هذا غالبا يكون وهم، وهم منك، وهم بمعنى شيء مرجوح، لأنه لو كان راجحا لرآه الذين معك، إذا هذا وهم. أرقى منه الشك، الشك أرقى درجة إلى الحق من الوهم، وإن كان ليس حقا ولا يبنى عليه ولا يؤخذ به ولا يعتمد، لكنه أرقى قليلا من الوهم. الشك هو استواء الطرفين. جاء إنسان فأخبرك، قال فلان قدم اليوم، وأنت لا تعرف فلانا أو أنه خبره عندك ليس بموثوق، فيحصل في قلبك شك، شك بمعنى استواء الطرفين، احتمال أن يكون جاء واحتمال أن يكون ما جاء. إذا هذا شك، إذا استوى الطرفان عندك بحيث لم يترجح لا أنه جاء ولا أنه لم يأتي، إذا هذا شك. أما لو ترجح عندك أنه لم يأتي فإذا صار وهما. إذا الشك درجة أرقى من الوهم. الأرقى منه الظن. الظن هذا هو أغلب تعاملات الناس في الظن، يعني الظن الراجح. طبعا ظن مصطلح هذا، ليس الظن الملموم. في ظن ملموم اللي هو الشك والوهم، لكن الظن الذي نتكلم عن الظن الراجح، ولذلك هي تدعون الى الظن، ولا ليس هو المقصود. الظن هذا ظن ملموم بمعنى شيء لا يبني على الحق. اما الظن الذي نتكلم عنه الذي ذكره الفقهاء وذكره الاصوليون وذكره غيرهم، فالمقصود به الطرف الراجح، وهذا هو الذي اغلب التعاملات الناس مبنيه عليه، من شهاده الشهود ومن اشرار الثقه. لما انسان صادق عندك موثوق يقول لك فلان جاء قديم فلان، يكون غالبا على ظنك انه صحيح وتبني عليه، ولهذا مباشره تاخذ التليفون وتتصل تسلم عليه، لان هذا الخبر عندك غالب على احتمال طبعا أن يكون هذا الذي يخبرك احتمال لا يكون صادقا، إما أنه وهم أو أنه بنى على خبر آخر، وإما أنه مجرد رأى سيارته وعند الباب قال أكيد أنه جاء، بينما السيارة مثلا تقع أخوه أو ابنه، فأحيانا قد يكون واحد، لكن غالبا يكون صادق. فالذي يغلب على الظن صدقه هذا يسمى ظن في مصطلح الفقهاء والأصوليين والمناطق، ولهذا يقول إذا غلب على ظنه بمعنى الطرف الراجح. كذلك ايضا حكم القاضي بشهادة الشهود حكم بالظن، الظن الراجح، والاحتمال يكون الشهود اما ان يكونوا كذبة ولم يستطع الخصم ان يأتي بما يقبح بهم، وانما اتى بمزكين، واحتمال يكون الشهود ثقات لكنهم وهموا او نحو ذلك، لكن القاضي لا شك انه يحكم وحكمه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي على نحو مما اسمع، انما اقضي على نحو مما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار فليأخذها او ليدعها. فحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان القاضي فعلا قد يقضي بما يغلب على ظنه، وهو بنى قضاء بناء على شهاده الشهود ونحو ذلك. اذا هذا يسمى ظن، ظن راجح، وهذا العمل به طبعا مشروع، وهذا كما قلنا هو اغلب تعاملات الناس على علم. درجة الظن الراجح، اخبار الاحاد كما يقال، واخبار الشهود والثقات الى اخره. ياتي ما فوق ذلك وهو العلم. العلم هو الدرجة، هو العلم اليقيني الذي لا يقبل الشك، الذي لا يقبل الشك. وغالبا يكون وسيلة العلم هي الحاسة، الحواس، البصر والسمع، هي التي يدرك بها الإنسان الشيء قطعيا. فحينما ترى الشمس طالعة هذا قطعي، هذا إشكال، لا وهم ولا ظن ولا شك، لأنك أدركتها بحاستك. كذلك حينما تسمع المخرج يخطئ، حينما يتكلم يدخل لك هذا ما في إشكال، بالنسبة لك قطعي. فحينما تسمع فلان يحدث ويتكلم بالنسبة لك هذا أمر قطعي، لكن حينما تذهب تنقل حديثه إلى الآخرين، الآخرون ما رأوا يتكلم، إنما أنت الواسطة، أنت الواسطة، تقول سمعت المسؤول الفلاني أو الشيخ الفلاني أو المتحدث الفلاني يقول كذا كذا كذا، بالنسبة لك قطعي لأنك سمعته بأذنك. لكن حينما تنقله للآخرين، الآخرون ليس في حقهم باطل، لكن يكون على حسب درجة تصديقهم لك. إذا كنت معروفا عندهم بالصدق والثقة فغالبا يكون هذا تعليقا عندهم ظن غالب فيأخذون به، وإن كنت لست موثوقا عندهم إما أن يكون شك وإما أن يكون وهم. فإذا العلم هو ما يحصل في قلبك بطريق قطعي لا يقبل الشك، ووسيلته كما قلنا إما الحواس كالسمع والبصر، وإما التواتر. وإما التواتر، ما معنى التواتر؟ يعني أنت جالس فيأتي فلان فيقول لك توفي فلان، تقول آمنا بالله. طبعا خبر الواحد يفيدك يعني نوعا ما، حتى كما قلنا إن كان موثوق يفيدك، لكن بعد قليل يأتي الآخر يقول توفي فلان، اثنين ثلاثة أربعة، اتصل التليفون اتصل وهكذا. فإذا تكاثر الخبر عندك حتى وصلت درجة القطع. إذا التواتر هو أن يخبر جمع يؤمن تواطؤهم عادة على الكذب، فتكاثر الأخبار وتكاثر المخبرين يفيد العلم، يفيد العلم، لكن ليس نوعا بالمحصول على الصحيح. وبخاصة إذا كان الناس تختلف طبقات المخبرين، فيهم ثقة، فيهم نص نص، فيهم لكن عموما إذا بلغ الخبر عندك درجة تفيد القطع بحيث لا يقبل الشك عندك، إذا بلغ حالة العلم عندك. إذا هذا هو طريق التواصل. مثله طبعا إخبار الناس عن بلادهم لم يروها. أنتم كلكم سمعتم بالصين وسمعتم بالصوماليا وسمعتم في أماكن كثيرة وكلها لم تزوروها، لكنها بالنسبة لكم قطعي. ما في إشكال أنه في يوجد في أرض الله بلاد اسمها الصين، ويوجد في أرض الله بلاد اسمها أستراليا، وهكذا البلدان الأخرى التي لم تزوروها وأنتم سمعتم بها سماعا قطعيا. إذا هذا تواتر أيضا، تواتر وتناقل الناس بحيث أنه أصبح عندك أمر قطعي لا يقبل الجدل ولا يقبل الشك. تسمع هذا يتحدث وهذا لا، وهذا الأخبار وحدث في منطقة الصين كذا وصار فيها كذا، فيها حريق كذا، فيها زلزال كذا. فإذا في لا شك أنه في شيء في الصين أنت لم ترها، لكنك بلغتك الأخبار عن طريق الكتب، عن طريق القرآن، عن طريق إخبار المخبرين، عن طريق الإذاعات، عن طريق الأحداث إلى آخره. إذا مجموع هذه تجمع عندك حتى أفادك علما قطعيا. إذا أخبار الشكوك وأخبار الأوهام أنت منهي عن اتباعها والبناء عليها، ولهذا قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم. فالذي لم يبلغ درجة الظن الراجح ولم يبلغ درجة العلم هذا لا تبني عليه. ولهذا حقيقة أكثر ما كما قلنا قبل قليل أكثر مشكلات الناس هي من هذا الباب. ولو أخذنا في حديث العلماء والدعاء لوجدنا أن فيما بين أغلب من الدنيا ربهم، بينما لو تواجه المختلف لو تواجه المختلفان وأفضى بعضهم إلى بعض لا حلت مشكلتهم كثيرة. لكن مشكلة ما هذه الأخبار إلا رواتها، وما هذه الأخبار إلا رواتها. فمن هنا قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا ينبغي أبدا لأي مسلم فضلا عن عالم أو داعية، لا ينبغي أبدا أن يبني على كلام الناس مهما كان. طبعا الإنسان لا يستطيع أن يدفع الهاجس الذي يقع في نفسه، إنسان بشر، لكن إذا ظننت فلا تحقق. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا حينما تأتي زوجتك وتتحدث إليك عن أخبار أقاربك أو عن أخبار الجيران، لا شك أنه سيقع في نفسك شيء، إنسان بشر، لكن لا ينبغي أبدا أن تبني على هذا الخبر حتى تستيقظ. ولو أن الناس أخذوا بهذا ولم يتخذوا مواقف ولا ردود أفعال إلا بعد التحري لا كفوا شيئا كثيرا، وبخاصة ما يتعلق بعلاقات الأقارب والأرحام والجيران والزملاء ونحو ذلك. كما قلت لا تستطيع ان تدفع ان يقع في قلبك هاجس، لا شك سيقع في قلبك هاجس وسيقع في نفسك شيء، لكن لا تبيعني، لا تأفو ما ليس لك به، لا تبني الا بعد التحري، ولا مانع ان تتصل بنفس فلان هذا الذي بلغك عنه حديث، طبعا بطريقه لا تقتل ايضا، هذه مواجهه، احيانا حتى المواجهه لا تكون ناجحه، انما تتحسس او تتحسس تحسس، لان المواجهه او الكلام قد يولد مشكله، انما تتحسس تتحرى على هذا صحيح، ثم اذا كان صحيح تتحرك كيف تعالجه، اما اذا مجرد خبر تسمعه من ابنك الصغير او من ابنك الكبير او من زوجك او من اخيك او من فلان او زميلك، فلان قال فيك كذا او فلان حدث كذا او فلان في مجلس صار كذا قال كذا، لا تبني ابدا، لا تقف ما ليس لك به، لا تقف الا تتبع، لا تتبع بمعنى لا تبني، لا تبني الا على ان يكون لك علم، علم ظن راجح او علم خطأ، ولا تقف ما ليس لك به، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، السمع والبصر والفؤاد، هذه هي وسائل العلم ووسائل تحصيل العلم وتحقيق العلم، السمع والبصر والفؤاد. طبعا بدأ للسمع بأنه أول الحواس التي تنقل المعلومات إلى الإنسان، وهو من أهم الحواس الذي بدأ به، هو أهم من البصر. البصر غالبا البصر أكثر صدقا من السمع، أكثر صدقا في تبليغ العلم، لأن السمع تسمع كلام، والكلام غالبا تبني على فهمك، أحيانا العبارات الناس فرد واضحة، بعضها لا عبارات تحتاج إلى تأمل، يقول كلمة أنت تفهم بينهما أراد المسكين، وهنا السمع ينبغي أن يكون الإنسان فيه حريصا ودقيقا. اما البصر غالبا البصر افتق من ادق من السمع، لكن شيء رايته بعينك احمر اسود اصفر حركه معينه ادق، ومع هذا ايضا عليك ان تتحرك كثيرا ولا تبني الا اذا بلغ عندك درجه العلم او ظن راجح. اما السمع فانت تسمع كلام، تسمع الفاظ، الفاظ تحتمل التفسير، اما ان يكون فعلا اراد ان يقول جاء قال لم ياتي، احيانا قد الانسان يذكر يحب يصدق وجزاء يريد ان يثبت فياتي يريد ان يفي فيثبت، واحيانا يتكلم بكلام بكلمه فعلا واسعه تحت عده معاني انت فهمتها على معنى بينما هو اراد معنى اخر، ومن هنا كان السمع قدم هنا لانه هو الذي يحتاج الى مزيد تحري، فلا تنبهني على السمع، بل احيانا لا مانع ان تسترجع منه لفظا ماذا قلت يا فلان، ثم إذا قلت تقول المرادك كذا، خاصة طبعا في الأشياء التي تحتمل الخلاف وتحتمل المشكلات وتحتمل، بينما طبعا هذا لا يعني أنك كل ما إنسان يقول كلمة لا ماذا قلت أنا بتأكد الله عز وجل تقول لا، أنها طبعا في أحاديثها تتبسط، لكن الأشياء التي فعلا ينبني عليها مواقف وينبني عليها مشكلات ينبغي الإنسان متحري، والتحري لا يعني الوسواس أيضا، التحري لا يعني الوسواس، إنما ما يتعلق بإخوانك تحرص قدر ما تستطيع أن تحملهم على المحمل الحسن، فما دام أنك تجد لها في الخير محملا فلا تحملها على السوء أبدا، وإذا حصل لنفسك ريب أو شك فلا مانع أن تفاتح صاحبك وتسألها، ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد هو محط الأخبار والعلوم والتحقيقات، لأنها هو محل الفهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهمك نابع من قلبك بإذن الله، حاسة السمع تنقل اللفظ والفؤاد هو الذي يعطي الدلالة، البصر كذلك ينظر الصورة، والفؤاد هو الذي يعطي الدلالة والذي يحللها، فالفؤاد هو لب الأشياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فهي التي لا شك محط العلوم ومحط المعارف ومحط الفهوم على هذه المدركات، ومحط المدركات هو الفؤاد. ولا تقف ما ليس لك في علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا أنت مسؤول عن ما اقترفه سمعك وما اقترفه بصرك وما كذلك يا مسؤول أدى إليه فهمك، تقع غالبا الفهم المقصود به الذي ينبني عليه عمل، وإلا مجرد الظن الذي يحصل في نفسك ثم لا تبني عليه هذا لا. الله عز وجل لا يؤاخذنا بما حدثت به أنفسنا، وإنما يؤاخذنا بما نقول ونفعل. أما مجرد الهاجس النفسي الداخلي الذي لا يبنى عليه عمل، هذا من فضل الله ورحمته أنه لم يكلفنا، لأن هذا مما لا طاقة لنا. عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. تحديث النفس والنوايا الداخلية التي لا ينبني عليها عمل، هذه لا يحاسبنا الله عز وجل عليها، خاصة فيما يتعلق بتعاملنا مع الآخرين. أما مع ربنا فربنا أكرم. ربنا إذا نوينا الحسن ونوينا الخير الطيب فالله سبحانه وتعالى يجازينا، وإذا نوينا السيء يعفو عنا، وهذا من فضله وكرمه. من أمن بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، بل حتى من أمن بسيئة فلم يعملها يعني تركها لله كتبت حسنة. فأحيانا بعض النوايا يحسب عليها. ولهذا حين امتاز أبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بلى عما الصالح والطالق قال أنا أهلك فيها الصالحون؟ قال نعم بلسف الخبر. ثم قال ويبعثون على نياتهم في القيامة، يبعثون على نياتهم. فأحيانا النوايا ذلك أنها قد تكون محل ثواب وعقاب، لكن فيما يتعلق بالتعاملات مع الناس لا، ليست محل ثواب ولا عقاب. إلا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل من بعد المقتول، قال لأنه كان حريصا. فهذا حسب على وليس فقط على النية إنما على المشاجرة، لأنه القتل المقتول كل واحد كان متشاجرين، كان متشاجرين فكان حريص على القتل، فليس مجرد حرص من غير فعل، لا هذا حرص مع فعل، هذا حرص مع فعل، لأنه كانوا في عراق وكانوا في شجار إذا التقى بسيفيهما التقى يعني. أما لو كان ملزق إنما أحدهما اعتدى على الآخر فمعلوم أن ذلك لا حساب عليه، إنما إذا كان فعلا كل واحد منهم قبض قتل أخيه ظلما، أما لو قتله دفاعا فمعلوم أن هذا له حال آخر أو شأن آخر. كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا السمع والبصر هذه كما قلنا محط العلوم والمعارف، والحساب عليها شديد، الحساب عليها شديد، وهذه من أجمع الوصايا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بقي أن نشير إلى درجة من العلوم يذكرها أحيانا بعض العلماء، وهو أن نقول أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق، هذا هو العلم، أو هو يقين. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، الاعتقاد يعني من عقد على القلب القلب قضى به، الجازم بمعنى لا شك فيه ليس ظنا، المطابق بخلاف العقيده غير المطابقه. مثلا عقيده النصارى لان الله عز وجل هم يعتقدون اعتقادا جازما، يعتقدون اعتقادا جازما لكنه اعتقاد غير مطابق، اعتقاد غير مطابق، لان هذا هو يقين عندهم وعقيده عندهم لكنها ليست بعلم، لان العلم لابد ان يكون مطابقا. ثم قال سبحانه ولا تمشي في الارض مراحا انك لن تخلف الارض ولا تبلغ الجبال طولا كل اولئك كان سيئا عند ربك مكروها. ولا تمشي في الارض مراحا، هذه من النواهي ايضا. طبعا الايه الايات تمت على اوامر وعلى النواهي. من النواهي لا تجعل مع الله إلها آخر، من الأوامر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذا كله أوامر. والبقية نواهي. فقال هنا: ولا تمشي في الأرض مرحا، وهو مشية الكبر. المرح هنا بمعنى الاحتيال والتفاخر والتهاني وتفعيل الخدر الناس، ومعرفة أن الكبر يتصف به بعض الناس ويتعالى ويتفاخر، بينما حقيقة أحيانا الناس لا تفترد به ولا تلقي له بالا البتة. وسبق أن أشرنا إلى تمثيل بعض الحكماء للمتكبر، قالوا: المتكبر كالذي على رأس جبل، كالذي على رأس جبل يرى الناس صغارا لأنه في مكان بعيد عنه، يرى الناس صغارا، قال: والناس يرونه صغيرا. فهذه الحقيقة. مشكلة المتكبر أنه ينتفخ في داخله ويتعالى، بينما الناس تحتقر احتقارا عجيبا. قد يكون الناس مؤدبين بحيث لا يفاجئونه بهذا الاحتقار الداخلي الذي يغمرونه في أنفسهم، وقد يكون حوله من يزين له ذلك لأنه مستفيد، لأن أحيانا بعض المتكبرين إلى حد ما تقف عنده ما يتكبر به إذا كان ذا جاه أو ذا مال ونحو ذلك، لكن بعض الناس مشكلة إذا كان عائل مستكبر. ولهذا من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا على مريم عائل مستكبر، فقيل يتكبر. لكن الناس كما قلنا لا تفترد بالمتكبر بل تحتقره، أحيانا قد يفاتحونه بالاحتقار، وأحيانا قد لا يفترضون به ولا يفترون عنه، لكن مشكلته أن هنا يحس. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فكبر الإنسان لا يزيده ولا من لواحد، انتفاخه ما يزيد من لواحد لا بالوزن ولا بالطول، إنما انتفاخ داخلي ونوع من الغفلة لا شك ونوع من النقص. طبعا الكبر نقص. لو كان الإنسان عاقلا أو عنده تمام العقل لا، لأن المتكبر يريد أن يرتقي، المتكبر بتكبره يريد أن يرتقي. والعقلاء يعلمون أن ارتفاع المنزلة عند الناس لا تكون بالتكبر عليه طبعا. الناس تبغض المتكبر، فلو كان عاقلا لتواضع، غالبا المتواضع من غير ذلة هذا هو الذي تحترمه الناس، ولهذا من تواضع لله رفعه أبدا. فإذا كان فعل المراد متكبر أن يحظى بمنزلة عند الناس، كيف هذا الطريقة؟ فيدلك على نقص في الإدراك ونقص في العقل، لأنه يريد بتكبره أن يظهر للناس منزلته، أو يريد أن يضعه الناس في منزلة هو يحبها. يا أخي إذا كنت تحب منزلة ليس هذا هو طريقة، قطعا طريقها الصلاة، طريقها الخير، طريقها التواضع، طريقها نفع الناس، طريقها السعي في خدمة الناس، طريقها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا الذين يكتب الله عز وجل لهم قبولا لا يمكن أن يكونوا متكبرين البتة، إنما أصحاب المنازل في الناس لجاههم، لمعروفهم، لإحسانهم، لتواضعهم، ابتسامهم وبشاشتهم في وجوه الناس، بهذا تزرع الموادات وتزرع المقامات والمنازل. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لن تخلق الأرض بتكبرك ولن تبلغ الجبال طولا. إذا لا تمشي في الأرض مرحا، طبعا مرحا مصدر يعني مارحا بمعنى مزاحم، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذا إشارة إلى أنك ضعيف، إشارة أيضا إلى ضعف الإنسان، يعني مهما انتفخت أذر على طلبتي أقوى منك واجبا بكبري أكبر منك. فعلم التكبر تخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك طبعا النواهي التي سبق الحديث عنها، طبعا قرئ سيئه وقرئ سيئة، كل ذلك كان سيئة وقرئ سيئه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المكروه هنا فيما يشمل المحرم وما يشمل المكروه الاصطلاحي، وإن كان أغلبها محرما حتى بعضها شرك بالله كما هو معلوم، وبعضها مكفر مخرج من الملة، وبعضها دون ذلك. لكن المكروه هنا بمعنى بما يشمل المكروه بمعنى المحرم، والمكروه بمعنى هو ما لا يعاقب على فعله لكن يثاب على تركه على ما يصطلح عليه الأصول، فهذا هو بما يشمل ذلك. ولهذا طبعا كما تعلمون في مصطلح المكروه عند السلف ايضا قبل ان تستقر الاصطلاحات كانوا يعبرون عن المحرم بالمكروه ايضا، ولهذا بعض السلف يقول اكره ذلك، واحيانا يقصد بمعنى اراه محرم، وان الله كره لكم قيل وقال وكثر السؤال ولضحك المال، فبعضها الذكور محرم كره لكم معنى حرم عليكم، وبعضها قد يكون دون التحريم. ثم قال سبحانه ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، اذا هذه الاشياء التي سبقت من الوصايا اوامر ونواهي كلها حكمه، ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، والحكمه هي وضع الشيء في موضعه، الحكمه هي وضع الشيء في موضعه، ومن الاحكام ومن الحكام اللجأ اللجام الذي يوضع الفرس لانه يحكمه بحيث يتصرف الراكب فيه على او صاحبه يتصرف فيه على مشتهاه، فهو محكم محكم اللجام، فالحكمه هنا وضع الشيء في موضعه، فهذه محكمات اذا اخذ بها العبد والتزم بها فانها تقوده للحق وتقوده للخير وتجنبه الخطا والخطا. ولا تجعل مع الله الا ان اخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا، ملوما مدحورا. فهذه الآية ختمت بما افتتحت به، أول الوصايا لا تجعل مع الله إلى أن آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمت ولا تجعل مع الله إلى أن آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، مما يدل على أن أهم الأمور وأعظمها التوحيد، كل المساوئ تنبع من الشرك، وكل الخيرات تنبع من التوحيد قطعا، لو نوفق الإيمان لربه حق الإيمان، الإيمان يقود إلى الخير والشرك يقود إلى كل المعاصي. ففتحت الوصايا وختمت بالنهي عن أن يجعل العبد لله ندا، وأن يجعل معه إلى أن آخر فسوف تلقى في جهنم ملوما مدحورا. الملوم بمعنى أنه يعاتب ويوبخ ويعذب، ومدحور صاغر ومحتقر ومذل ومهان. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. نعم. زميلكم يسأل يقول في قوله تعالى كل اولئك كان عنه مسؤول، عنه الضمير يعود على ماذا؟ على مشاعر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن الثلاثة، عن السمع والبصر والفؤاد. نعم. هي لا تسمى قسمها عنه صحيح، فقد يكون العدل. يقول كان قريب منا حوش في مكة وكان فيه صنادق ولا يعرف له أهل، وكان يوجد
فيه رجل يد بصاحبه فأعطاه أبي بعض المال على أن يترك الحوش فتركه فبناه أبي ووضع فيه خزان واستخرج له صكا شرعيا وصاع لملكه فهل يصح ذلك؟ أرجو أنه ما دام النبي الطريق بطريقة واضحة وغير مغشوشة ولا خداع فأرجو أنه صحيح إن شاء الله ويملكه. نعم ما قال ذلك ما هي تحية المسجد الحرام؟ ما هي الصواب من الصلاة؟ إذا دخل الإنسان المسجد الحرام وعنده وقت فينبغي أن يطوف، لكن إذا كان الوقت ضيق إقامة الصلاة أو متعة أو في وقت حار أو شمس فليصلي ركعتين ويجلس. أما القول بأن تحية المسجد هي الطواف هذا يقوله أهل العلم والفقهاء رحمهم الله، لكن ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحية المسجد الحرام الطواف، لكن يقدر الطواف هو خير وحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء محرما أول شيء ابتدع به هو الطواف، لكن إذا كانت متعة أو إقامة الصلاة قريبة أو نحو ذلك وكان وقت مشمس فلا مانع أن يصلي ركعتين ويجلس وإن لم يطف. كيف تكون صفة التكبير والإشارة إلى الحجر الأسود في الطواف وكم العدد؟ حينما يبتدئ الطواف يجعل الحجر الأسود في محاذاة كتفه الأيسر، يحاذيه بكتفه الأيسر ويشير بيده مرة واحدة ويكبر. يقول بعث لي أحد الإخوة بهذا السؤال، يقول اشتريت بيتا في أمريكا بمبلغ 100 دولار ودفعت المقدمة 10,000 دولار وبقية سلبة من البنك بالربا، ولكن الحمد لله قررت بيعه حتى أتخلص من الربا وتم البيع بمبلغ 240,000 دولار واشتريت منزلا آخر يبلغ 100,000 دولار وحيث يوجد فائض من قيمة المنزل الأول فقد تعرضت لدفع ضريبة على الباقي وسوف يأخذون 40,000 دولار عن الباقي، فهل يجوز أن أتفادى عن الضريبة بأي طريقة إن كانت كان أكتب المبلغ كتبرع لأحد الجمعيات الخيرية ثم أسترده من الجمعية أو بطرق أخرى غير هذه الطريقة لأن المبلغ سوف يدعو من صاحب الضرائب بدال ما أعمل شيء لسبب ذلك؟ أرجو لا حرج بعد ذلك، أرجو لا حرج إن شاء الله. من أراد السفر إلى المشرق فكيف يصلي الفروض التي سيكون فيها زيادة باعتبار تقدم الزمن؟ أرجو الإيضاح مع المثال. معلومة أن أوقات الصلوات مرتبطة أن فروض الصلوات مرتبطة بدخول أوقاتها، فلو فرضنا أنك أقلعت من جدة الساعة 9 صباحا وأنت متجه نحو الشرق فوصلت إلى كراشي مثلا باكستان فنزلت فيها الساعة 12 أو الساعة 11 نقول إذا افترضنا الساعة 11 بتوقيت جدة مثلا، بينما هي بتوقيت كراشي تقريبا يمكن الساعة 2، إذا هي كراشي تخرج الظهر، فإذا أنت محكوم بالمكان الذي أنت فيه فتصلي الظهر ولا تقول أن في جدة لم يدخل الظهر، فإذا أنت محكوم بدخول الوقت في الموقع الذي أنت فيه. كذلك لو أنك ذهبت إلى المغرب في جهة المغرب مثلا وأنت صاحي أقلعت من جدة قبل الغروب ب10 دقائق والشمس يعني توشك الغروب قد احمر، فلما اقلعت الطائره واتجهت نحو المغرب بانت الشمس واضحه ولا تغيب الا بعد ساعه ساعتين، فتقول انهم في جده قد افطروا. هل افطرنا؟ قل لا، ما دام انك ترى الشمس، ما دام انك ترى الشمس لم تغب في حقك فأنت يجب عليك الإمساك ما دام أنك نويت الصيام ولا تفطر من أجل السفر. وهكذا هل يجوز التنفل وأنا أقود سيارتي قياسا على الدابة؟ نعم يجوز. كنت أقرأ القرآن وأذن الأول من الجمعة فهل أوقف القراءة؟ نعم توقفها لأجل إجابة المؤذن، توقفها في إجابة المؤذن لأن إجابة المؤذن سنة يفوت محلها. ثم القراءة تقرأ بعد ما ينتهي من الأذان الأول، تقرأ حتى يأتي الأذان الثاني. لما أقرأ الفاتحة دخلت الإمام في ركعة من الركعات ناسيا، فهل علي شيء؟ ما في عليك إن شاء الله، وإن كان عليك أن تجتهد في أن تقرأها حتى ولو كنت مأموما. ما حكم المعتمر الذي يخرج من بلده بقصد العمرة ثم لم يحرم من الميقات وينزل في جدة ثم يذهب إلى المدينة ويحرم من الدرعان وهو منسجم إلى مكة؟ لا حرج عليه إن شاء الله. أعمل في عمل ومعي شريك، وأحد الذين يعملون معنا سألني بكم هذا أعمل يعني السعر، فقلت له لا أعلم، مثل شريكي مع العلم أني أعلم، فماذا علينا؟ أنت مخطئ، ماذا ما لو سألك كان حقا تجيبه وأن تكون صادقا. ما حكم تحويل الريالات السعودية إلى دولارات ثم بعد ذلك تحويل الدولارات إلى جنيهات وهكذا؟ لا مانع، هذا نوع من الصرف، فهو جائز ما دام أنه معه قبض يعني يد بيد، فلا مانع. عندما تقام صلاة الجنازة ويكون فيها أطفال فهل لابد من تخصيصهم بالدعاء أم أنهم داخلون في دعاء غيرهم؟ لا ينبغي تخصيصهم، ينبغي تخصيصهم لأن الدعاء لوالديهم، فتدعو أن يكونوا شفعاء لوالديهم ونحو ذلك لأن لهم دعاء مناسبة. سمعت أحد المشايخ يقول أنه بعد الرفع من الركوع لابد من إسبال اليدين ليعود كل فقار إلى موضعه. لا أما أنه لابد فلا، لكن لو أقبل بعد رفع الركوع فلا حرج إن شاء الله، وإن كبر فهو أحسن. عندما تؤدى صلاة الفجر وأنا أطوف وبعد إتمام الطواف هل تكفي ركعة الطواف أو ركعتين صلاة الفجر؟ فإذا كان هناك وقت فينبغي أن تصلي كل سنة مستقلة، سنة الطواف وسنة الفجر. وإذا خشيت الفوات فلعلك تقدم ركعة الفجر، تقدم ركعتي الفجر لأن ركعتي الطواف تصلى في وقت النهي، يعني إذا كان طاف في وقت النهي. الصلاة في حجر إسماعيل هل ورد فيها فضل؟ فضلها من حيث أن حجر إسماعيل جزء من الكعبة، فمن صلى فيها فكأنما صلى في داخل الكعبة، وبخاصة الجزء الأمامي منه ستة أذرع مما يلي جدار الكعبة هذا من الكعبة. ونلاحظ قلة الدروس في الحرم هذه الأيام، لا الذي أعرفه أن الرئاسة اهتمت بهذا وحرصت على تنبيه الفضل المشايخ المدرسين حتى يكون وجودهم مكثفا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.